أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم المنصرم كان يصادف ذكرى الغدير، وكان يصادف ذكرى مقتل عثمان، وهناك تعليق قصير على مقتل عثمان هو كالتالي: صحيح أن عثمان كان يستحق القتل، ولكنه لم يكن يستحق القتل أكثر من عمر وأكثر من أبي بكر، فلماذا الناس لم يثوروا على أبي بكر وعلى عمر ولكنهم ثاروا على عثمان؟ هناك سببان على ما يبدو للثورة على عثمان دون الثورة على عمر وعلى أبي بكر. السبب الأول هو دخول عائشة وطلحة والزبير وعمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وأمثال هؤلاء في الخط، فهؤلاء الذين شجعوا الناس على الثورة على عثمان. طبعا المؤمنون اشتركوا في الثورة كمحمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، ولكن الذين أشعلوا فتيل الثورة لم يكونوا من المؤمنين ولم يكونوا من المسلمين، والناس بتبع أولئك ثاروا على عثمان. هذا السبب الأول. السبب الثاني الاقتصاد. أبو بكر وعمر كانا يوزعان الأموال على أقربائهما وعلى غير أقربائهما، أما عثمان فكان يعطي لأقربائه أموالا ضخما أموالا ضخمة بخلاف غير أقربائه. فالثورة على عثمان تمت بسبب إشعال فتيل الثورة من قبل عائشة وأضرابها وبسبب الاقتصاد. لم تكن الثورة على عثمان إسلامية دينية إيمانية أبدا، بالرغم من اشتراك بعض المؤمنين في الثورة على عثمان. أكرر، لو أن سبب الثورة على عثمان كان الإسلام لكان الناس يثورون من قبل على عمر الذي كان أسوأ من عثمان، وعلى أبي بكر الذي كان أسوأ من عمر ومن عثمان. طبعا عثمان كان يستحق القتل. الرابع والعشرون من هذا الشهر الشريف شهر ذي الحجة الحرام يصادف ذكرى المباهلة وذكرى التصدق بالخاتم. والخامس والعشرون من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى نزول سورة هل أتى سورة الدهر في شأن أهل البيت صلوات الله عليهم. وحسب الروايات البكرية السادس والعشرون من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى قتل عمر من قبل المسلم الشجاع الباسل الجريء الإيمان المؤمن الذي ملئ إيمانا أبي لؤلؤ فيروز صلوات الله عليه. وحسب الروايات البكرية اليوم التاسع والعشرون من هذا الشهر الشريف كان موت ودفن عمر لعنة الله عليه وعلى سلفه أبي بكر وعلى خلفه عثمان. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن الحسين بن علي صلوات الله عليهما قال لما نزلت هذه الآية الكريمة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا يا رسول الله هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ فقال لا، الإمام المبين ليس التوراة وليس الإنجيل وليس القرآن. فأقبل إليه أبي في هذا الحوار والسؤال والجواب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه، أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إلى المجلس النبوي الشريف، فأقبل إليه أبي فقال أي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الإمام الذي أحصى الله عز وجل فيه علم كل شيء. بعبارة أخرى أمير المؤمنين عالم بكل شيء وليس هناك استثناء أبدا في حدود علمه بكل شيء. والراوي بكري والكتاب بكري. واخترنا عادة عدم ذكر المجلدات والصفحات اعتمادا على سيديات مجموعات الحديث الشريف، وإنما نذكر بعض المصادر البكرية فقط. وعلى من أراد أن يعرف المجلدات وأرقام الصفحات فليراجع سيديات مجموعات الحديث الشريف. روى القندوزي في ينابيع المودة عن الحسين بن علي قال لما نزلت هذه الآية الكريمة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا يا رسول الله هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ فقال لا. فأقبل إليه أبي فقال هذا هو الإمام الذي أحصى الله عز وجل فيه علم كل شيء. نفس القندوزي في نفس الكتاب ينابيع المودة روى حديثا شريفا آخر في الموضوع عن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه وعلى أمه، قال: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام سائرا فمررنا بواد مملوء النملة. الوادي الأرض المنخفضة بين جبلين أو أكثر من جبلين، وإذا ماء السيل جرى في هذه الأرض المنخفضة أو في بعض هذه الأرض المنخفضة، فلذلك النهر المؤقت أيضا يقال الوادي. كنت مع أمير المؤمنين سائرا فمررنا بواد مملوء النملة، فقلت: يا أمير المؤمنين، ترى أحدا من خلق الله عز وجل يعلم عدد هذا النمل؟ أكو فرد إنسان اللي يعرف عدد هذا النمل؟ فقال: نعم يا عمار، أنا أعرف رجلا يعلم عدده، عدد هذا النمل، مو فقط عدد النمل، وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى، العدد إشقد وإشقد من العدد مذكر وإشقد من العدد مؤنث. فقلت: من ذلك الرجل؟ يتعجب عمار. فقال: يا عمار، أقرأت في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال: أنا ذلك الإمام المبين، أنا ذلك الإمام الذي أحصى الله فيه كل شيء، ومن جملة تلك الأشياء نمل هذا الوادي. وبقاعدة اشتراك المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام في الأمور العامة، فكل واحد منهم صلوات الله عليهم عنده هذا العلم الوسيع. روى القندوزي في ينابيع المودة عن عمار بن ياسر قال: كنت مع أمير المؤمنين سائرا فمررنا بواد مملوء النملة، فقلت: يا أمير المؤمنين، ترى أحدا من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ فقال: نعم يا عمار، أنا أعرف رجلا يعلم عدده، وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى. فقلت: من ذلك الرجل؟ فقال: يا عمار، أقرأت في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال: أنا ذلك الإمام المبين. بمناسبة الآية الكريمة: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى آخر الآيات الواردة في الموضوع. وبمناسبة الآية الكريمة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات الواردة في الموضوع. بمناسبة هاتين المجموعتين من الآيات، هناك أحاديث بكرية مروية في الكتب البكرية في هذا الشأن. روى السيوطي الفقيه الشافعي في تفسيره الدور المنثور روايات متنوعة عديدة في إيمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأنه لم يشرك بالله طرفة عين. وبعض تلك الروايات البكرية هي كما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما كفروا بالله عز وجل قط: مؤمن آل ياسين صلوات الله عليه، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، وآسيا امرأة فرعون صلوات الله عليها ولعنة الله تعالى على فرعون. وذاكر بالمناسبة أن قوم مؤمن آل ياسين خنقوه انتقاما لدينه من دينه. وهناك الزمخشري المعروف الفقيه المالكي في تفسيره الكشاف، وتفسير الكشاف تفسير معروف حتى كان مادة دراسية في القرون السابقة في الحوزات العلمية المباركة، وعليه تعاليق كثيرة مما يدل على شدة الاهتمام به. الزمخشري في الكشاف روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سباق الأمم، الذين سبقوا إلى الإيمان من الأمم، سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله عز وجل طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون صلوات الله عليه، وحبيب النجار مؤمن آل ياسين صلوات الله عليه، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وهو أفضلهم. إخواني، عندنا القضية مو مهمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه حسب آية المباهلة الكريمة وحسب النصوص الدينية المتنوعة الكثيرة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن ماكو مجال لبحث أنه كان مؤمنا، أنه لم يشرك بالله طرفة عين أبدا، أنه سبق المؤمنين إلى الإسلام. أصلا عندنا ماكو مجال لهذه الأمور. هل هذه الأمور واردة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا. فإذا هذه الأمور غير واردة في حق أمير المؤمنين نفس رسول الله أيضا. ولكن بالنسبة إلى البكريين كلهم أو أغلبهم أو الكثير منهم الذين يظهرون في أمير المؤمنين صلوات الله عليه عقائد باطلة شديدة البطلان، فهذه الروايات مفيدة. عبد الله بن عمر لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى أبي بكر وعلى عثمان، بصراحة شديدة جوابا عن سؤال السائل يسأله عن درجات أفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بالصراحة يقول لعنة الله عليه: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم كلهم سواسية كأسنان المشت. يعني يجعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه مساويا في الفضيلة مع المغيرة بن شعبة، مع عمرو بن العاص، مع معاوية، مع أبي سفيان، ومع هؤلاء. فهل أحاديث البكرية مفيدة لهؤلاء؟ هذه الأحاديث البكرية لا تفيدنا قيد شعر أبدا. الوصي نفس النبي صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطيبين الطاهرين، وكل بحث يكون منطقيا ومعقولا في رسول الله صلى الله عليه وآله فهو منطقي ومعقول في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بمناسبة الآية الكريمة وقفوهم إنهم مسؤولون، روى الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس، وعبد الله بن العباس أكبر سكرتيري عمر لعنة الله عليه، إذا يكون راوي لأحاديث في فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فهذه الروايات تكون مفيدة جدا، تكون مفيدة جدا. روى الحسكاني عن عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلي عليه السلام على الصراط فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي يسأله النبي ويسأله الوصي فمن كانت معه، يعني فمن كانت ولاية علي معه فنسمح إليه يدخل الجنة، وإلا ألقيناه في النار. ألقيناه معا، رسول الله وأمير المؤمنين معا يلقونه في النار. رسول الله يقول وذلك قوله تعالى، الدليل في القرآن الكريم وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تخلوهم يعبرون الصراط، لازم يتوقفون وتسألوهم عن الولاية إذا كانت معهم الولاية فيعبرون الصراط إلى الجنة، وإلا ألقيا بهم في جهنم. في هذا المضمون وفي هذا المحتوى أكو روايات بكرية أخرى مذكورة في مصادر بكرية أخرى، من جملتها مناقب سيدنا علي للفقير العيني وفرائد السمطين وأسباب النزول ورشفة الصادي والصواعق المحرقة والفصول المهمة والمناقب للخارزمي. بمناسبة الآية الكريمة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، روى الحافظ الحسكاني الحنفي، والحافظ درجة روائية كبيرة لا تعطى إلا للرواة الكبار، روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما قال كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما يقول لأصحابه، وكان فيها معنى الاستمرار، يعني يركز على هذا المطلب باستمرار، أنا والله النبأ العظيم. بعدين يبين درجة أرفع، والله ما لله نبأ أعظم مني. طبعا بحسب قاعدة الإضافة وحسب قاعدة النسبة فهناك لا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والله ما لله نبأ أعظم مني، بعدين يبين درجة أخرى أرفع، ولا لله آية أعظم مني. الحديث مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار وفي الكتب البكرية المعتمد عليها. روى الحسكاني عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال كان علي بن أبي طالب يقول لأصحابه أنا والله النبأ العظيم والله ما لله نبأ أعظم مني ولا لله آية أعظم مني. وفي الممارسات البكرية القضية كانت معروفة ومشهورة. عامر ابن العاص في القصيدة الجلجلية يصرح بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أعظم الأنباء. فالقضية كانت معروفة عند البكريين ومذكورة في أشعارهم. إخواني، قبل أن نستشهد بشعر عمرو بن العاص لعنة الله عليه، لا بأس بمقدمة توضيحية قصيرة. هي معاوية كان عاقلا، طبعا كان عاقلا دنيويا، لم يستفد من عقله في الأمر الأعظم وهو الآخرة، وإنما استفاد من عقله في الدنيا. عندما أراد أن يقاوم أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعرف مسبقا أنه لا يتمكن، ولذلك جمع حوله شياطين قريش وعلى رأسهم عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص كان يعرف الحق أكثر مني ومن أمثالي، ولا أقول منكم، كما أن معاوية كان يعرف الحق أكثر مني ومن أمثالي. فعندما معاوية طلب ابن العاص للتعاون ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فعمرو بن العاص كان يعرف أن معاوية على باطل وأن أمير المؤمنين على حق، كما أن معاوية نفسه كان يعرف أنه على باطل وأن أمير المؤمنين على حق. ولذلك ابن العاص طلب من معاوية إزاء هذا التعاون شيئا دنيويا ضخما. نتيجة وهب معاوية لعامر مصر كأجرة كجائزة. أما معاوية الذي لم يكن وفيا مع الله تعالى ولا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا مع المؤمنين والمؤمنات، كيف يكون وفيا مع ابن العاص؟ مسبقا كان معروف عند الراسخين في العلوم السياسية آنذاك أن معاوية سوف يسترجع مصر من ابن العاص، وحتى يسترجع كل أموال ابن العاص المسروقة. السارق الأكبر وهو معاوية كيف يسمح لغيره بالسرقة؟ لأجل خطة دنيوية موقتا يسمح لغيره بالسرقة، ولكن عندما الخطة تنصرم فيسترجع السرقات من السراق لأنه السارق الأعظم. فعندما انتهى ابن العاص من تقديم خدماته لمعاوية، معاوية أراد أن يسترجع مصر منه. ابن العاص هدد معاوية بالقوة، لأن يعرف معاوية إنسان دنيوي لا يعرف غير الدنيا، والدنيا تتقسم إلى رغبة ورهبة، وليس في يد ابن العاص رغبة في مستوى معاوية، وإنما في يده رهبة يرهب بها معاوية، لذلك هدده، والتهديد كان ضمن قصيدة تسمى بالقصيدة الجلجلية، لأن ابن العاص كان شاعرا وإن كان مقلا ولكنه كان شاعرا مجيدا. ففي القصيدة الجلجلية يقول ابن العاص: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضلي. ما يقول على النبأ العظيم، يقول على النبأ الأعظم، وما يكتفي بالنصوص الدينية الشريفة، وإنما يزيد من نفسه الأفضل حسب نصوص دينية شريفة أخرى. نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضلي، فأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي صلوات الله عليه. يعني القضية كانت معروفة بين البكريين إلى درجة أنها وردت في أشعارهم. وتتمة للمقدمة المختصرة، نتيجة توفي إلى جهنم عمرو بن العاص، واسترجع معاوية مصر، وبالإضافة إلى ذلك صادر كل أمواله وتكهن بهذا الاسترجاع وبهذه المصادرة عمرو بن العاص نفسه قبل وفاته. زين. بالنسبة إلى الآية الكريمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، روى الخارزمي الحنفي في كتابه المناقب عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن من الذين انقلبوا وغيروا وبدلوا ومن أعداء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإذا يكون راويا لحديث نبوي شريف في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فالحديث صحيح 100%، لأن العدو لا يذكر فضائل ومناقب خصمه إلا إذا الفضائل والمناقب كانت ثابتة واقعية لا شك فيها ولا ريب. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب عليهما السلام بسبعة أسماء، والاسم هنا بالمعنى الواسع الذي يشمل اللقب أيضا: يا صديق من الصدق لا من التصديق، أي كثير الصدق، الصدق القولي والصدق العملي، يا دال أي الدال على الهدى أي الدليل على الهدى، يا عابد إما بالمعنى الخاص من العبادة المصطلحة وإما بالمعنى العام من طاعة الله تبارك وتعالى، العبادة بمعنى الطاعة، يا هادي يا مهدي، يا فتى بالمعنى العام مو بمعنى العمر، يا علي مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب. الشيعي ما يحتاج للحساب. ليش الشيعي ما يحتاج للحساب؟ لأن إما الشيعي ما عنده مخالفات فرعية، فالذي ليست له مخالفات فرعية كيف يحتاج للحساب؟ وإما الشيعي عنده مخالفات ولكن ليست في أصول الدين وإنما مخالفات فرعية وحسب النصوص الشريفة المتنوعة العديدة، أن المخالفات فرعية مغفورة بسبب الاستقامة في أصول الدين. فإذا مخالفات الشيعي إما معدومة وإما موجودة، المعدومة لا حساب عليها، والموجودة مغفورة مسبقا، فالشيعي لا يحتاج إلى الحساب. مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب. روى الخارزمي في المناقب عن أنس لعنة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب عليهما السلام بسبعة أسماء: يا صديق، يا دال، يا عابد، يا هادي، يا مهدي، يا فتى، يا علي، مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب. إخواني، هنا ملاحظة مهمة هي ذكرت فيما سبق: الهادي يشتمل على المهدي أيضا. إذا شخص ما يكون هو مهتدي فكيف يكون هاديا للآخرين؟ فإذا أنت تقول زيد هاد، فأوتوماتيكيا تلقائيا أنت تقول أن زيدا مهدي أيضا. فلماذا هنا أعطي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لقب الهادي إلى جانب لقب المهدي؟ دقق النظر، هناك أفراد كثيرون يدعون أنهم هداة، ولكن من دون أن يكونوا مهديين. فأمير المؤمنين هاد مهدي. أين مثل عمارة ذات طوابق اللي بيها أساس؟ ربما عمارة ذات طوابق ما بيها أساس، فالزلزلة الخفيفة تهدمها، الريح القوية تهدمها، أما العمارة القوية التي فيها أساس محكم متين قوي فلا تتهدم. أمير المؤمنين هاد، وهدايته للناس قائمة على أنه مهتد مسبقا، فليس كل هاد مهتد مسبقا. بمناسبة الآية الكريمة: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، قال أمير المؤمنين: أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. السلم يعني المطيع. هناك البعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا مطيعين لرسول الله، كسلمان والمقداد وأبي ذر ومن أشبه رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هل كانت طاعتهم في مستوى طاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ كلا. فهذه الآية لها مصادر: المصداق الأكمل الأتم هو أمير المؤمنين، وبشهادة البكريين في الكتب البكرية. روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، قال أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله. بمناسبة الآية الكريمة: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. إخواني، الهدف الأول في هذا الموضوع: أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم الأحاديث الشريفة المروية عن المعصومين 14 صلوات الله عليهم في الكتب البكرية، الأحاديث المروية عنهم صلوات الله عليهم بواسطة البكريين في الكتب البكرية. وهناك موضوع ثان لنا إن شاء الله تعالى، وهي تفسيرات كبار العلماء البكريين للآيات الشريفة في حق أهل البيت صلوات الله عليهم، فهذا موضوع ثان في المستقبل البعيد إن شاء الله تعالى، وبعدما نفرغ من نماذج من الموضوع الأول. ولكن بطريقة استثنائية أذكر هذا الحديث الشريف الذي هو من الموضوع الثاني لا من الموضوع الأول، لأن هذا الحديث الشريف مروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة لعنة الله عليه من أعداء أهل البيت وفي طليعتهم رسول الله، من أعداء رسول الله، فكيف لا يكون من أعداء أمير المؤمنين ومن أعداء بقية أهل البيت صلوات الله عليهم؟ فكلامه حجة في هذا المورد وفي أشباه هذا المورد 100%. روى السيوطي الفقيه الشافعي في الدر المنثور، وروى غيره من العلماء البكريين الكبار في كتبهم البكرية، ومن جملتها كفاية الطالب والمناقب لابن المغازلي وتفسير القرطبي وتفسير البحر المحيط وأرجح المطالب. روى أبو هريرة لعنة الله عليه قال في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وصدق به هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. فإذن البكريون الكبار في الكتب البكرية المعروفة المشهورة يعترفون بأن أمير المؤمنين صدق برسول الله صلى الله عليه وآله، والمسلمون أي الشيعة أيضا يعترفون بأن أمير المؤمنين صدق برسول الله. فإذا إجماع أكو على تصديق أمير المؤمنين برسول الله، أما ماكو إجماع على تصديق أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأمثالهم برسول الله. والبكري يعترف بالإجماع، الذي لا يكون عليه إجماع يرفضه البكري، ففي تصديق هؤلاء برسول الله ماكو إجماع، وإنما الملايين بل المليارات من الذين يصلون إلى القبلة وهم الشيعة يصرحون بأن أبا بكر وأمثال أبي بكر لم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الآية الكريمة: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله ليس بجسم، إلا عند ابن تيمية وأضرابه لعنة الله عليهم، وإلا عند الملا صدر وأضرابه لعنة الله عليهم من المجسمة. الله ليس بجسم حتى يكون له جنب، وإنما الجنب وأمثاله بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى استعمالات مجازية. هذا شيء. شيء آخر، الجنب فسر بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ليس في روايات المسلمين أي الشيعة فقط، وإنما في الروايات البكرية أيضا. ومن جملة البكريين القندوزي، ومن جملة الكتب ينابيع المودة، روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه الشريفة: وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالى فيه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بعبارة أخرى، هذا الحديث الشريف يكون في محتوى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تقول بأن لكل أمة شهيدا يوم القيامة. الشهيد بعد شهادة رسول الله إلى شهادته على الأمة هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهذه الآية دليل من الأدلة على شهادة أمير المؤمنين يوم القيامة على الأمة. وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالى فيه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي الذين فرطوا في الدين يوم القيامة يتحسرون، يقولون: كيف فرطنا في الدين وأمير المؤمنين كان حاضرا شاهدا سميعا مبصرا يرى ويسمع أعمالنا وأقوالنا. بمناسبة الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام عن أنس بن مالك لعنة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم. ثم التفت أي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم. طبعا هذا بيان لبعض المصادق. مرت رواية تقول أن الشيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا حساب عليهم، وهذه الرواية تقول أن 70,000 من المسلمين لا حساب عليهم. وفي اللغة العربية شائع ذكر الخاص بعد العام، كما أنه شائع ذكر العام بعد الخاص، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام إذا هذه الرواية وردت بعد تلك الرواية، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص إذا الروايتين كانتا إذا الروايتان كانتا بالعكس. روى ابن المغازلي في المناقب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم. ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم. دققوا النظر إخواني، ليس الالتباس بين بغير حساب في الآية وبين لا حساب عليهم في الرواية. بغير حساب في الآية مربوط بنعيم الجنة، لا حساب عليهم، مربوط بمرحلة يوم القيامة والدخول في الجنة. شوفوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بعد دخولهم في الجنة ماكو حساب في نعيمهم. أما الرواية تقول يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم، هذا في يوم القيامة. فلا حساب عليهم في يوم القيامة ويرزقون بغير حساب في الجنة. بمناسبة الآية الكريمة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، روى الحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل قسما من الحديث الشريف القادم وقسما آخر مروي في حاشية شواهد التنزيل. الحديث مروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعته يقول من أبغضنا أهل البيت. أهل البيت هنا بالمعنى الأول الذي يعني المعصومين 14 صلوات الله عليهم، وهناك معنى ثان لأهل البيت، وأهل البيت بالمعنى الثاني يعني المعصومون باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. من أبغضنا أهل البيت، معنى أهل البيت هنا نفس معنى أهل البيت في الآية الكريمة آية التطهير. من أبغضنا أهل البيت حشره الله عز وجل يوم القيامة يهوديا. فقلت، جابر يقول أنا اتعجبت، قلت يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال صلى الله عليه وآله نعم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. روى الحسكاني في شواهد التنزيل وغيره في حاشية شواهد التنزيل عن جابر قال خطبنا رسول الله فسمعته يقول من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا. فقلت يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال نعم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إخواني هنا ملاحظة إن شاء الله يسع الوقت لبيانها، وهي المؤمن ربما لا يكون ملتفتا لملاحظة والله تعالى إكراما له يجعله يستعمل تلك الملاحظة حتى من دون التفات إليها، وحتى غير المؤمن ربما لا يكون ملتفتا لملاحظة ويفعل الله به ما سبق رفقا بالمؤمنين والمؤمنات، وحتى غير المؤمن ربما يكون ملتفتا لملاحظة أخفاها وكتمها عشرات السنين، ولكن الله تعالى رفقا بالمؤمنين والمؤمنات يرغمه على بيانها. هنا الملاحظة من المثال الأول لا من المثال الثاني ولا من المثال الثالث. هنا جابر يتعجب من أن يكون المصلي الصائم في الظاهر هذا يحشر يهوديا لأنه يبغض أن يرى المؤمنين صلوات الله عليه، مع ذلك يستعمل كلمة زعم. زعم لا يأتي إلا في الأمر الباطل مسبقا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. عندما يقولون زعم فمعنى ذلك أنت أعرف مسبقا أن الكلام خطأ باطل مو صحيح مو صواب. هنا جابر يستعمل زعم وهو دا يفسر المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، دا يسأل تفسير المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. روى الحسكاني عن جابر قال خطبنا رسول الله فسمعته يقول من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا، فقلت يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وزعم أنه مسلم. جابر دا يسأل هذا المطلب كيف يستعمل كلمة زعم؟ يستعمل كلمة زعم رسول الله اللي يدري هذا المطلب باطل، فكيف يستعملها جابر؟ هذا لطف من الله تعالى بالمؤمن. فقلت يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فقال صلى الله عليه وآله نعم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.